إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في سورة النساء، تلك السورة العظيمة التي فيها الأحكام الجامعة، التي فيها نصح الله عز وجل لعباده وموعظته لهم، فيها أوامره، فيها نواهيه، فيها ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه ويكفيه. حذر الله عز وجل العباد من فتنة هذه الحياة الدنيا، خاصة فتنة المال وفتنة الولد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات هذه التي تبقى للإنسان عند الله سبحانه هي خير ثوابا وخير أملا، هي خير ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات من ذكر الله سبحانه، من طاعته، من صلاة وصيام، من تهجد وقيام، من حجة وعمرة واعتكاف، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، باقيات صالحات تبقى للإنسان حين يزول عنه ما كان له في الدنيا من مال، حين يفارقه من كان معه من صاحبة وولد وأصدقاء وعيال، يزاوله ويفارقه ويصير وحده ليس معه إلا عمله هذا الذي ينفعه. إن كان شيء ينفع الإنسان فهو العمل بطاعة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. في هذه السورة بدأها بالأمر بتقوى الله سبحانه، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، فإن كان فضلكم في الدنيا بالمال والبنين فلا تنسوا أن أصلكم واحد، أصلكم آدم وآدم من تراب، فلا يغتر أحدكم بهذه الدنيا فإنه راجع إلى التراب مرة ثانية. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا أن تقطعوا الأرحام، صلوا أرحامكم، فإنهم الذين ينفعونك إذا احتجت وقد وصلتهم، فإذا بهم يدعون لك، إذا بهم ينفعونك ويقفون معك، إذا بهم يودعونك ويشيعونك إلى قبرك ويقفون يستغفرون لك ويدعون لك، فاتقوا الله أن تقطعوا أرحامكم فهم ينفعونكم يوما من الأيام تحتاجون لدعائهم ولشهادتهم عند ربكم أنكم كنتم تنفعونهم في الدنيا. احذروا أن تضيعوا الأموال وأن تفرطوا فيها وأن تفرطوا في طلبها. فآتوا كل ذي حق حقه، آتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تقولوا إنهم يتامى فقراء ضعفاء، والأمر على خلاف ذلك، فقد ترك لهم المورث مالا فلا تأكلوه بينكم بالباطل وتزعمون أنه قد نفذ. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، واحذروا أن تتزوجوا ثم تفرضوا لهن مهورا ثم تطلقونهن ولا تعطوهن حقوقهن، احذروا ذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. انظر كم كرر الله سبحانه الوصية في التصرف بالمال والمحافظة عليه وإيتاء كل ذي حق حقه من ماله والمحافظة على هذا المال، فإنه به قوام معايش الناس، فحافظوا على أموالكم وأعطوا الحقوق لأصحابها. المال يطغي الإنسان إذا كان في يد غيره، إذا به يحسده ويريد أن يصير إليه، وقد يكتفي بذلك، وقد يهجم على مال الغير فيغتصبه أو يسرقه أو يختلسه فيضيع المال على صاحبه ويأكل هذا مالا حراما. قد يتمنى الإنسان شيئا ليس له، يناله أو لا يناله، وفي الحالتين كانت نفسه شريرة تطلب الشر وتتمناه، ولعلها تناله ولعلها لا تأخذه. احذر من ذلك، فإن المال والبنين زينة، كما قال الله سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال يفتن الإنسان ويدفعه إلى أن يأخذ الحرام ولا يبالي. لذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى وصى الإنسان بتقوى الله سبحانه والمراقبة، وأن يعلم أن الله عليه حسيب، وأنه عليه رقيب، وأنه عليه شهيد، وأنه قادر على أن يبدأ ويعيد، فإنك راجع إليه فمجازيك على ما قدمت من عمل. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قضية أخرى يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفيها معنيان مقصودان، إما أن تكون أموالكم حقيقة فلا تؤتوها السفهاء، وإما أن تكون أموالهم يملكونها وقد ورثوها فهي عين أموالهم وأنتم قوامون عليها تحافظون عليها، قد حجرتم عليهم لمصلحتهم، فلا تعطوهم هذه الأموال ولكن أنفقوا عليهم بحساب وبقدر، فإن الله يسألكم عن ذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهنا قصة يرويها الإمام أحمد عن ابن عمر أن رجلا واسمه غيلان ابن سلمة رضي الله عنه، هذا الرجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتحته 10 نسوة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، فعل الرجل. ثم لما كان في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا به يحدث له شيء من تفكير ونحوه، فيقسم ماله بين بنيه
ويطلق نساءه. طلق الرجل نساءه ولم يعطهن شيئا وقسم ماله بين بنيه، فإذا بعمر يرسل إليه ويقول له: لعل الشيطان اطلع فيما يسترق السمع فألقى إليك أنك تموت قريبا، ولعله يكون ذلك، فبادرت فقسمت المال بين بنيك وحرمت نساءك من هذا المال، راجع مالك وإلا والله لأورثنهن منك ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. أراد عمر أن يعظ هذا الرجل وأن يتهدده بأنه يصنع به ذلك. حديث نفس لعله الشيطان ألقاه إلى هذا الإنسان، إلى هذا الرجل: إنك ميت قريبا ستموت. فإذا به يتفكر: أموت ونسائي يرثن مالي ثم يتزوجن بهذا المال؟ لا، سأحرم النساء. فحرم النساء وطلق النساء ثم قسم المال بين بنيه. خالف هذه الآية التي ذكر الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا معنى من المعاني، والمعنى التحذير من أن يتفكر الإنسان أنه ميت. وقد يختلف الورثة بعد وفاته: سأقسم المال الآن. فإذا به يقسم المال سواء بالميراث الشرعي أو بغيره، يقسم بين بنيه وبين نسائه ويقعد هو ولا مال معه، صار بعد أن كان غنيا مطاعا مسموعا قوله صار فقيرا محتاجا إلى أولاده وإلى نسائه، يمد يده إليهم فقد يعطونه وقد لا يعطونه شيئا. وكم حدث من هذا، أن يقسم الرجل في حياته ماله بين أبنائه فيأخذون هذا المال ويحرمون أباهم من ماله الذي أعطاهم ولا يعطونه شيئا. فحذر الله سبحانه: مالك وهو في يدك هو مالك أنت، لم تعطي مالك غيرك؟ لم تقسم المال على غيرك وتحتاج أنت إليهم بعد أن كان المال في يدك أنت تنفق لله وتنفق على أهلك؟ لم تجعل نفسك فقيرا محتاجا وقد يبرونك وقد يفتنهم المال فلا يعطونك منه شيئا؟ لذلك لما فعل غيلان بن سلمة ذلك وحرم النساء من المال وقسم المال على العيال وطلق النساء، فإذا بعمر يهدده: لو مت والحال على هذا سأعيد قسمة المال على الحظ الشرعي وسأورث هؤلاء النسوة حظهن من مالك، سأرجع ما صنعت وأعطي النساء نصيبهن حتى ولو كنت قد طلقتهن لأنك فعلت ذلك بقصد الحرمان فتعاقب بنقيض قصدك. قال له ذلك عمر، وهذا معنى صحيح أن الإنسان لا يوزع ماله في حياته ثم يقعد يستكف من ورثته بعد أن كان يعطي وينفق صار يأخذ ويستعطي من غيره، فلا تفعل ذلك. مالك مالك أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فأجابوا وهم قوم صدق قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما ترك. ماله ما قدم أي ما أنفق منه في الواجب وفي المستحب، أنفق على أهلي وعيالي وأنفق لله سبحانه، هذا مالك حقيقة الذي تؤجر عليه. أما مال وارثك فهو الذي تتركه ليرثه الغير. أي ذلك أحب إليه؟ قالوا: مال أحدنا أحب إليه من مال وارثه. والمعنى الثاني في هذه الآية وهو الأكثر عند المفسرين: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قصد هنا بالسفهاء الذين حجر عليهم، سواء كانوا يتامى أو كانوا محجورين عليهم لسفههم، فلا تعطوهم أموالكم. فسماها أموالكم، أموالكم، وإن كانت حقيقة هي ملكا لهؤلاء، ولكن نظرة القرآن نظرة واسعة عامة شاملة عجيبة، إذا دققت النظر فيها وجدت القرآن العظيم يحدد للناس كيف يعيشون، كيف يتصرفون، كيف يحافظون على مواردهم، كيف يحافظون على أموال بلادهم ولا يضيعون هذه الأموال. هذا القرآن العظيم. المال بالنظرة الضيقة هو مالك أنت، في جيبك، أنت كسبته، أنت ورثته، أنت ادخرته، هو مالك حقيقة. ولكن ترى لو لم يكن غيرك موجودا في هذه البلاد، هل تقدر أن تنتفع بهذا المال؟ وماذا تصنع بهذا المال وأنت وحيد ليس معك أحد؟ إذن المال لا تنتفع به إلا في وجود غيرك معك، فتعطي على سبيل الإجارة، على سبيل البيع والشراء، على سبيل الوكالة والشركة وغيرها، تعطي المال فتنتفع أنت بما يرده عليك مالك، وينتفع غيرك بهذا المال. إذن المال مال الجميع وليس مال إنسان واحد، ولذلك تموت أنت وتترك المال لوارثك، فإن لم يكن وارثا صار المال للمسلمين، صار لبلاد المسلمين، صار لولي الأمر أن ينفقه في مصالح المسلمين. إذن المال جعله الله عز وجل لمصلحة العباد جميعهم، لذلك سمى هنا وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني التي لكم فيها مصالح ولكم فيها نفع ولو بالنظرة العامة. سبق القرآن لاقتصاديين في الدنيا كلها في كل زمان ومكان، حيث يثبت ذلك أن الذي يشرع هو اللطيف الخبير، هو الذي أعلم بالنفوس التي خلقها ما ينفعها وما يصلح لها. لو ترك المال لكل إنسان يتصرف كيف يشاء، تخيل السفيه يأخذ ماله، وما أكثر السفهاء يأخذون الأموال ينفقونها في متاع ضيعوا هذه الأموال، فإذا ضاعت أموالهم بإتلافها، بإحراقها، بأكلها، برميها، بتضييعها، ضاعت الأموال، خسروا وصاروا عالة على غيرهم يتكففون غيرهم، فصار في الأرض الفقراء الكثيرون المحتاجون. ولكن القرآن يقول لكم حافظوا على أموالكم وعلى أموال سفهائكم، فأنفقوا عليهم من هذه الأموال بالمعروف، ونموا لهم أموالهم بتشغيلها وتربيحها، فيكون فيها النفع لهم والنفع لكم. هذا كتاب رب العالمين سبحانه الذي يأمرنا بالمحافظة على أموالنا وعلى أموال غيرنا، وألا ننفق في سرف وتفاهة، ولا نضيع في غلو وسفاهة، ولكن نحافظ على ذلك كله بالمعروف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإنفاق بالمعروف وعلى كسب الحلال، وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا تأويله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل لما علم الطمع الذي في قلوب العباد في ناحية المال، إذا به يرشدهم ويرشدهم سبحانه ويدلهم على الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، فيحذرهم من أكل المال بالباطل، ويحذرهم من إنفاقه في الباطل، ويحذرهم من أن يعطي السفهاء مالا فإذا بالسفهاء يضيعون هذه الأموال ولا يعرفون كيف يتصرفون فيها، فيعود الوبال على الإنسان وعلى من حوله، بل على البلاد إذا صار المنفقون سفهاء تحتاج البلاد إلى غيرها وتصير تحت غيرها، يتحكمون فيها كيف يشاءون، لأن أهل البلاد ضيعوا أموالهم في إسرافهم وسفاهتهم، فالله عز وجل أمر بالقوامة في ذلك. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، قيامة وقيمة، قيامة أي قوامة. المال قوام الحياة، المال لا تقوم الحياة بغيره. المال بالمعنى الأعم ليس الدينار والدرهم فقط، ولكن كل ما يتملكه الإنسان ويتقوم عنده فهذا مال الإنسان. مالك، زرعك مالك، مصنعك مالك، أرباحك مالك، أعمالك مالك، فأنت تتملك أشياء فترشد العمل في هذه الأشياء فلا تحتاج إلى غيرك أبدا. إذا صار أهل البلاد سفهاء في إنفاقهم أموالهم، في تضييعهم ثرواتهم وثروات بلادهم، إذا بهم فقراء محتاجون إلى غيرهم، يمدون أيديهم فيملى عليهم ما يريدون وما لا يريدون. لذلك ربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فعبر بذلك لتحافظوا على الأموال جميعها، تحافظ على مالك وعلى مال غيرك، وتأمر فيها بالمعروف وتنهى فيها عن المنكر. وانظر إلى قوله سبحانه: التي جعل الله لكم قيامة، تنظر أن المال تقوم به الحياة، إذا وجد المال لم يفتقر الإنسان ولم يحتج إلى غيره، فجعل أموالكم تقوم بها حياتكم، لو ضاعت هذه الأموال استدنتم من غيركم، فيضطر الإنسان أن يستدين بالربا، فيأتي عليه مقت الله وغضب الله سبحانه، وتغلق عنه أبواب الرحمة من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا مالوا إلى الربا وإلى الدين ضاقت عليهم أبواب الرزق الحلال، لأنهم فتحوا على أنفسهم أبواب النار بأكل الربا واستحلال ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى التعبير القرآني: وارزقوهم، هؤلاء السفهاء، من يتامى أو من كبار ولكن فيهم سفه وفيهم ضعف في عقولهم، لا يقدرون على التصرف في المال، فيقول: ارزقوهم فيها، ولم يقل ارزقوهم منها، ولكن قال: ارزقوهم في هذه الأموال. فجعل الأموال ظرفا مكانيا للصرف، وكأنه إشارة منه إلى تنمية هذه الأموال، فارزقوهم في هذه الأموال، في نتاج هذه الأموال، في أرباح هذه الأموال، إشارة إلى أنك إذا كان تحت يدك مال لسفيه، ليتيم، لغير قادر على النفقة على نفسه، شغل له ماله هذا في الحلال، وأنفق عليه من ربح هذا المال، حتى لا تضيع أصل المال بزكاة ولا تضيعه بنفقة عليه. فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أدب قرآني عظيم. إذا أتيت السفيه مالا فقل له قولا معروفا. اليتيم يكون تحت حجر وليه، فيأتي للولي ويطلب منه الكسوة، يطلب منه النفقة. وعادة الإنسان الذي ينفق على غيره، سواء من ماله أو من مال غيره، إذا طلب منه شيء أن يتأفف وأن يتكره ذلك، والله أعلم بما في النفوس. فيأتي الإنسان الوصي، يأتيه الصبي فيطلب: أريد كسوة، أريد طعاما، أريد كذا. الجواب أنه يعطيه مرة ومرة، ثم يقول له كل يوم تطلب، ألا تكف عن السؤال، ألا تسكت، ألا تكتفي، وهو ماله، هو مال الصبي وليس مال الكبير. لذلك الله عز وجل قال لهذا الكبير قولوا لهم قولا معروفا، إذا أعطيته من ماله الذي أنت وصي عليه فقل له قولا كريما وقولا طيبا ومنه بالخير، إني أدخر لك مالك، إني أحافظ لك على مالك، إن هذا الإنفاق قد يؤدي إلى ضياع المال. قل له قولا معروفا، ولا تقل له قولا يبغضه ويكرهه فيكرهك يوما من الأيام. آداب قرآنية عالية وتعالي قرآنية بالغة، فتعلموا الأدب من كتاب الله، والمحافظة على المال، والمحافظة على الدين والنفس بما في كتاب الله من وصايا وأحكام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا ذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.